تتقدم إليكم عند 5:18، ومن ثم تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:59. عقائد الإسلام تستمعون إليها عند 6:20، ومن ثم نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 6:35. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحده.
قال الباري جل وعلا في محكم كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لكم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد حسين سعيديان، يتلو علينا من الآية 35 حتى نهاية الآية 39 من سورة النساء المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين كونوا قوامين بالقسط شهداء فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا إن يكن غنيا أو فقيرا الله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على آمنوا بالله آمنوا بالله ورسوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتابي إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، مستطردا في ذلك بالإشارة إلى ضرورة تلك الهدنة والغاية منها، لينتهي إلى الثمار العظيمة نتيجة عن ذلك الصلح. لكن هذا الصلح كان له معارضون. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
الاعتراض على الصلح. بعد أن صالح الإمام الحسن معاوية، بدأ الجاهلون يذمونه بمختلف العبارات، وبعضهم كان يسلم عليه بمذل المؤمنين ويقولون له: إنك بصلحك هذا قد أذللت المؤمنين المتحمسين لقتال معاوية واستسلمت لمعاوية. وفي بعض الأحيان كانوا يستخدمون عبارات أكثر احتراما وأدبا، إلا أن المضمون كان واحدا. وقد قام الإمام الحسن عليه السلام في مقابل هذه الاعتراضات والملامات بمخاطبتهم بجملة لعلها هي الأبلغ في كل خطبته: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وهذه آية من سورة الأنبياء، وهي جملة قرآنية، فكأنه يريد أن يقول: قد يكون ما جرى فتنة لكم وامتحانا، أو أنه متاع محدود لمعاوية. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإمام كان ينتظر المستقبل، وهذا المستقبل لا يمكن أن يكون سوى أن الحكومة التي لا يمكن أن تكون مقبولة بنظر الإمام الحسن عليه السلام، والتي هي على غير الحق، يجب أن تتنحى جانبا وتأتي حكومة وفق رأيه. لهذا كان يقول لهم: إنكم لستم مطلعين على فلسفة هذا الأمر، فماذا تعلمون؟ لعل هناك مصلحة في هذا الأمر. في بداية الصلح جاء اثنان من وجهاء الشيعة، مسيب ابن نجب وسليمان بن سرد، وكذلك رافقهما مجموعة من المسلمين. جاءوا إلى الإمام المجتبى عليه السلام وقالوا: لدينا قوى كثيرة من خراسان ومن العراق وغيرهما، ونحن نضعهم بتصرفك، ونحن مستعدون أن نلاحق معاوية. فطلبهم عليه السلام إلى خلوة وتحدث معهم بمقدار. وبعد أن خرجوا من عنده كانوا هادئين وتركوا قواتهم، ولم يعطوا لمن كان معهم أي جواب واضح. ويزعم طه حسين أن هذا اللقاء قد وضع في الواقع الحجر الأساس لجهاد الشيعة، أي أنه يريد أن يقول إن الإمام الحسن عليه السلام قد جلس معهم وشاورهم، وأوجد في هذا الاجتماع التشكيلات الشيعية العظيمة. لهذا يتضح هذا الأمر في حياة الإمام الحسن عليه السلام وفي كلماته، وإن لم تكن أرضية مثل هذا القيام مهيئة في ذلك العصر، لأن وعي الناس كان قليلا، وكانت الإمكانات المالية للعدو وإعلامه كثيرة جدا. لقد استعمل العدو أساليب لم يكن للإمام الحسن عليه السلام أن يستعملها، كدفع الأموال دون طائل، وجمع الفاسدين والأشرار وأمثالهم. فلذلك كانت يد معاوية مبسوطة بخلاف الإمام الحسن عليه السلام. توجد رواية عن الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول: وقت هذا الأمر في 70، فبالتقديرات الإلهية إن أمر الحكومة يعود إلى أهل البيت حتى ولو بعد مرور 30 سنة على شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، و10 سنوات على شهادة الإمام الحسين. غاية الأمر، كيف يمكن أن تحصل هذه النتيجة بمثل هذه العظمة؟ الجواب عندما يهيئ الناس مقدماتها بالإرادة والعزم، والله تعالى لا يحابي أحدا وليس له من أقارب، فالأمر الذي كان على عاتق الناس لم ينجزوه، أما العمل الذي كان على عاتق الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام فقد أدياه، ولكن العمل الذي كان على عاتق الخواص كعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس وغيرهما فلم يتم، حتى أولئك الذين جاءوا فيما بعد إلى كربلاء وحاربوا إلى جانب الإمام الحسين عليه السلام لم يفعلوا ما كان ينبغي أن يفعلوه في زمان مسلم، لقد قصروا، وإلا لما حدث لمسلم ما حدث. كان عليهم أن ينهوا المسألة ولكنهم لم يفعلوا، وهذا التقصير أدى إلى أن تحدث واقعة كربلاء.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج من أجل حياتك، وموضوع حلقتنا يدور حول الاسترخاء الذي هو أفضل حل للتخلص من الإرهاق العصبي والنفسي، وهو من أسهل وسائل الترويح عن النفس. كونوا معنا وفقرات هذه الحلقة.
عزيزي المستمع، العمل البدني أو الذهني مهما كان شاقا لا يسبب التعب والإرهاق العصبي والنفسي الذي يعاني منه الكثير. منذ سنوات قليلة حاول بعض العلماء أن يعرفوا مقدار الزمن الذي يستطيع الذهن البشري العمل فيه دون التوصل إلى حافة الطاقة المتناقصة للعمل، وهو تعريف العملي للإرهاق. وقد أصيبوا بالدهشة حين اكتشفوا أن الدم الذي يمر عبر الدماغ حين يكون ناشطا لا يبدو عليه أي إرهاق، وفيما يتعلق بالدماغ فهو يستطيع أن يعمل بشكل جيد وبسرعة في نهاية 8 ساعات أو 12 ساعة من الجهد المتواصل كما كان يعمل في البداية. فالذهن لا يتعب أبدا، فما الذي يتعبك إذن عزيزي المستمع؟
يقول أطباء النفس إن معظم الإرهاق هو نتيجة لمواقفنا الفكرية والعاطفية. ويقول الدكتور هادفيلد، وهو من أشهر الأطباء النفسيين في بريطانيا، في كتابه علم النفس القوة: الجزء الأكبر من الإرهاق الذي نعاني منه مصدره الذهن. وفي الواقع أن الإرهاق الناتج عن سبب جسدي بحت هو أمر نادر الحدوث. ويذهب الدكتور الأمريكي الشهير بريل أبعد من ذلك فيقول: إن إرهاق العامل المتمتع بصحة جيدة يعود إلى عوامل نفسية أي عاطفية. فما هي أنواع العوامل العاطفية التي تتعب الإنسان العامل بيده أو بعقله؟ الفرح، الراحة، كلا كلا.
إن الملل والاستياء والشعور بعدم تقدير الآخرين ومشاعر العداء والسرعة والقلق هي العوامل العاطفية التي ترهق الإنسان وتجعله عرضة للتعب وتقلل من مردوده وتعيده إلى منزله مصابا بصداع شديد. إن القلق والتوتر والاضطراب العاطفي هي الأسباب الحقيقية للإرهاق وليس العمل الجسدي أو الذهني. فما هو العلاج إذن لهذا الإرهاق العصبي؟ الجواب إنه الاسترخاء.
عزيزي المستمع، من أجل حياتك تعلم أن تسترخي أثناء قيامك بعملك. ربما كان عليك أن تغير عاداتك كلها، لكن الأمر يستحق الجهد المبذول مهما بدا صعبا في البداية، لأنه ربما حرر حياتك من الإرهاق. قد قال ويليام جيمس في مقالته رسالة الاسترخاء التي نشرها في مجلة ريدرز دايجست أن التوتر المتزايد والسرعة وشدة المعاناة لدى الإنسان هي عادات سيئة لا أكثر ولا أقل. إن التوتر هو عادة والاسترخاء هو أيضا عادة، والعادات السيئة يمكن القضاء عليها باستبدالها بعادات حسنة.
إذن أيها الأحبة، كيف يكون الاسترخاء؟ هل نبدأ بالذهن أم بالأعصاب؟ مستمع الكريم، إن العضو المهم للاسترخاء عند الإنسان هو العين، إذ يقول الدكتور إدموند جاكسون من جامعة شيكاغو: إن استطعت إرخاء عضلات عينيك فسوف تنسى جميع متاعبك ويعود لك هدوء الأعصاب. إن أهمية العين في إزالة توتر الأعصاب سببه كونها تستهلك ربع الطاقة العصبية التي يستهلكها الجسد، ولذلك أيضا يعاني الكثيرون ممن يتمتعون بنظر جيد من توتر العين، فهم يوترون عيونهم.
عزيزي المستمع، يمكنك أن تتمرن على الاسترخاء في أوقات الفراغ وأينما كنت، فأنت لا تبذل أي جهد للاسترخاء، فهو لا يكلف شيئا ومتوفر للجميع وفي كل وقت وبالمجان.
عزيزي المستمع، الاسترخاء هو غياب كل توتر وجهد. فكر بهدوء واسترخاء. ابدأ بالتفكير باسترخاء عضلات عينيك ووجهك لتعيد الهدوء إلى أعصابك وتنعش حياتك. أنت بحاجة إلى هدوء الأعصاب لكي تفكر بشكل جيد، ولكي تتحمل مشاق الطريق، ولكي تعمل بإتقان، ولكي تحافظ على صحتك، ولكي تسعد غيرك بمرحك وببسمتك وبكلامك، ولكي تستمتع بحياتك.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا أتينا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
مولاي يا
أنت المولى، أنت المولى، وأنا العام، وهل يرحم العام، وهل يرحم العبد إلا المولى، وهل يرحم العبد إلا المولى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأحبة، زيارة المبعوث الأوروبي إلى طهران، الدلالات والنتائج. سوف نتوقف عند تساؤلنا هذا، هل ينجح المسعى الأوروبي كفرصة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي في البرنامج؟ تحايا موصولة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. يؤكد باحثون السياسيون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائما ما تساعد المسعى الأمريكي للضغط على الجمهورية الإسلامية من أجل الحصول على تنازلات. وبشأن التصريحات الأخيرة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي التي أطلقها على أعتاب زيارة أنريكا موراي إلى طهران، يلفت هؤلاء أنه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اللحظات الحاسمة أو الفاصلة، وذلك على مستوى الفترة التي شهدت مفاوضات مع الجانب الإيراني، حيث أن الأمر يدخل دائما في إطار وضع إيران في زاوية ومن أجل الضغط عليها للتنازل قليلا في مكان ما. ويشدد هؤلاء على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائما ما تساعد المسعى الأمريكي للضغط على الجمهورية الإسلامية من أجل الحصول على تنازلات. كما يؤكدون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثبتت مرات عديدة أنها ليست مستقلة في قرارها وفي تصريحاتها، وأنها متواطئة مع الموقف الأمريكي المعادي لإيران. ويشيرون أنه لو كان هناك دليل واحد على أن إيران تريد تصنيع أسلحة نووية لوجدت الوكالة أدلة، وأن مجرد الادعاء بالعثور على مواد في هذا المكان أو ذاك إنما ليس إلا للضغط على إيران. في المقابل هناك من يرى أن هناك بصيص أمل في زيارة المبعوث الأوروبي إنريكا مورا إلى طهران، لأن الظروف باتت مختلفة عن السابق بسبب تغيير الخارطة التفاوضية، حيث تصطف إيران والصين والاتحاد الأوروبي على طرف والولايات المتحدة على طرف آخر، وروسيا تراوح في الوسط. رغم أن إيران استقبلت هذا المبعوث الأوروبي على مضض، لكنها تريد أن تختبر من جديد حسن نوايا الجانب الأوروبي، فإذا أراد أن يكتفي بقطع وعود مقابل توقف البرنامج النووي الإيراني، وإذا أرادت أمريكا الاستمرار في التماطل والتعنت وعدم إلغاء العقوبات، فستكون هذه هي الفرصة الأخيرة التي تضعها إيران أمام الأوروبيين. المقترح الذي يحمله المبعوث هو في الواقع يمثل حلا وسطيا يتضمن موافقة الولايات المتحدة على شطب اسم الحرس الثوري الإسلامي بشكل عام من لائحة الحظر والإبقاء على بعض مكونات وشخصيات هذا الحرس كفيلق قدس تحت طائلة العقوبات. ومن الطبيعي أن إيران لن توافق على ذلك، وتطالب إيران اليوم باسترداد جميع الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج لقاء مبيعات النفط لكوريا الجنوبية واليابان والعراق كبادرة حسن نية، وهذا ما أعلنه مؤخرا وزير الخارجية الإيراني. إيران تراقب حاليا التطورات الداخلية في الولايات المتحدة، وتريد أن تعرف مدى حظوظ الحزب الديمقراطي على الفوز في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن إيران تريد اتفاقا قويا وصامدا وطويلا، ولا تريد اتفاقا هشا ينهار بتغيير الرئيس الأمريكي ووصول رئيس جمهوري إلى البيت الأبيض. كما أن إيران تراقب تطورات الصراع الروسي الغربي والأمريكي في أوكرانيا، وبموازاة اشتداد أزمة أوكرانيا تنهال على إيران طلبات غربية بأن تكون بديلا عن روسيا في تأمين الطاقة لأوروبا. لكن إيران لا تريد أن تجرح مشاعر الدولة الصديقة لها روسيا، وفي نفس الوقت لا تريد أن تخسر هذه الفرصة نظرا لحاجتها إلى اتفاق يزيل عنها كل العقوبات. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. زيارة المبعوث الأوروبي إلى طهران، الدلالات والنتائج محور حديثنا في هذا اللقاء. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي الدكتور سيد هادي سيد أفقهي. الدكتور سيد هادي، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. حياكم الله
والمستمعين الكرام.
شكرا لحضوركم معنا وإتاحة الفرصة في هذه الدقائق. دكتور، لماذا استقبلت طهران على مضض لربما زيارة المبعوث الأوروبي أنريكي مورا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الحقيقة دأبت طهران على إيجاد الفرص وإتاحة الحوارات إلى آخر، كما يقال إلى آخر لحظة وآخر نفس، كي أولا تثبت للعالم أن نحن نريد أن نحل المشكلة، ولكن بتوازن وبعجالة وبكرامة وبكفاءة عالية، هذا حقنا. الموضوع الثاني، نقول ربما يكون هذه المرة في جعبة السيد أنريكي مورا ما يحمله، لأن تصريح نت برايس الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال نأمل على هذه الزيارة الكثير. فلنرى تصريح السيد جوزيف بوريل ممثل الاتحاد الأوروبي ومساعده طبعا الآن أتى إلى طهران لكمورا، قال ستكون هذه الزيارة هي الفارقة والحاسمة، وربما إذا لم نتوصل مع طهران إلى حل وسط ربما ستكون هي الرصاصة الأخيرة. شوف يعني هناك سيناريو ومهندس بشكل دقيق أستاذ مصطفى، العصا والجزرة، أنه إذا تأتون فتأتون بهذه الشروط وبمطالبنا، إذا لا تأتون هذه الرصاصة الرحمة وسيكون ما بعدها. ردة الفعل الإيرانية ماذا تقول؟ تقول نحن لقد أتمينا الحج عليكم على المستوى الحقوقي، على المستوى القانوني، على المستوى الأخلاقي، على المستوى السياسي، على المستوى التقني والفني حتى. طيب ماذا أنتم فاعلون؟ فأتوا بنا بتخريجة جديدة، موضوعة عدم إخراج الحرس من قائمة الإرهاب، والهم هم قمة الإرهاب يسمون الحرس بالإرهاب. وكذلك موضوع زج ملفات أخرى ومطالب أخرى يقولوها بكل وقاحة، موضوع التمدد والتوسع الإيراني، وموضوع عدم مجازات وعدم انتقال لما الشيء الكبير حد قاسم سليماني.
دكتور، ما الجديد يعني الذي يحمله موراي لطهران يعني وصولا إلى مقاربة جديدة لحل الخلافات؟
الجديد هو يقول ممكن نرفع اسم الحرس من لائحة العقوبات. هذا يعتبرونه مثلا امتياز، وهذا مكتب لإيران، ولكن يبقون المكونات التي تنضم في سلة الحرس أو في منظومة الحرس، وعلى رأسها فيلق القدس الذي في الحقيقة استشهد قائده إثر العمل الإرهابية.
نعم.
هذا غير معقول. أولا هذا أمر سيادي، هذا الموضوع الأول. ثانيا هذا له ارتباط مباشر بمواضيع أخرى سيد مصطفى، يعني موضوع يعني التمدد والتوسع هي مهمة الحرس في منطقة الخليج الفارسي، في مضيق هرمز، في بحر عمان، في مضيق باب المد، قضايا أخرى. هذه المهام موكلة إلى الحرس، فيقول يجب أن يرجع الحرس إلى بيته ولا يقوم بأي دور في المنطقة ولا ينتقل لنا، وخصوصا يذكرون بالاسم بومبيو. لماذا؟ لأن في احتمال أنه يستبعد المحكمة الفيدرالية بسبب هجوم أنصار ترامب على الكابيتول، يستبعدون اسم ترامب فيستعظون به ببومبيو، ويذكرون أنه لا تقتل إيران بومبيو وتتعهد لنا، في حين أنه هم لم يتعهدوا لنا بأي نوع من أنواع التعهدات فيما يتعلق بالخروج مرة أخرى، تمزيق الاتفاق النووي مرة أخرى، عدم الالتزام بما سيقون عليه في المستقبل مرة أخرى. كل هذا يجب أن تتحمله إيران وتتحمل مطالب أخرى، ويقولون أنه إيران هي التي تتعنت، إيران هي التي في الحقيقة تقلب الطاولة على الجميع، في حين أنه هذه لعبة ماكرة خبيثة وأدوار مقسمة بين الطرف الأمريكي وبين الطرف الأوروبي.
نعم. طيب دكتور، ماذا عن دعم واشنطن لمهمة الوسيط الأوروبي، يعني مع تلويحها بالخطة باء في حال التعثر؟
يعني ما في غير خطة باء، لم يبقى شيئا لن يعاقبون عليه، لم يدخلوا في سلة العقوبات. حقيقة هم الآن أفلسوا، ولهذا الآن نحن نمر بمرحلة حرب نفسية، حرب دبلوماسية، حرب إعلام، لا تملك شيء. يعني الآن حقيقة الكرة في الآن في الملعب الأمريكي، لأن نحن قلنا له، قلنا هذه إجاباتنا، هذه حججنا، وهذه حلولنا. يعني الأوروبي اقتنع بها، الصيني والروسي اقتنع بها، ولكن بما أن منذ أن بدأت المرحلة السابعة والثامنة في عهد السيد رئيسي أحست الحقيقة الكادر الإيراني وعلى رأس سامة الملك خامنئي، أحس بأنه هناك خبث، هناك نية ما في نفوسهم لا يفصحون عنها إلا في نهاية المطاف.
نعم.
وها هو نهاية المطاف، أنت شفت يعني بعدما اكتملت كل الأقواس ورفعت كل الإبهامات وأكتبت وما إلى ذلك رفع العقوبات، بدأت في الحقيقة المناكفات، بدأ التعنت، بدأ التملص والتهرب، والآن بدأوا يكشفون. وأضيف كان البيت شعرا أنه يطلبون بكل وقاحة أنه لا تتعرض إيران لأمن إسرائيل. يعني شوف الوقاحة إلى أي حد وصلت. فالسيد محمد مخبر في بداية، إذا تتذكر في بداية الجولة السابعة ماذا قال ونحن ذاهبون إلى فيينا؟ قال ما عادت موضوعة رفع العقوبات هي من أولويات موضوعة تطوير وترشيد الاقتصاد في الداخل.
نعم.
وبحمد الله نرى الآن يعني الاتفاقيات الكبرى مع الصين، مع روسيا، انخراط إيران في الشنغهاي، انخراط إيران في الأوراسيا، إحياء منظمة الإيكو. لذلك موضوع بالغاز الآن العالم بحاجة، يعني يتلظى عطشا كما يقال.
نعم.
للحصول على الغاز. تعرف أن أزمة الغاز، أزمة المحروقات، أزمة غلاء الأسعار فيما يتعلق بسلة الغذاء، من الحنطة والشعير والخبز والرز وما إلى ذلك. فكل هذا يعني نعرف أنه هم متوجهون إلى إيران كي يحلوا المشكلة، وهذه في الحقيقة يريدوها على حساب إيران وليس على حساب امتيازاتهم التي يجب أن يعطوها لإيران، وهي من حق إيران. يعني موضوع إيران لا يمنون علينا.
نعم.
لا يحملون من نية.
نعم.
ما نطالبه أستاذ مصطفى العزيز هو أنه حقوقنا، أن أنتم الذين صرفتم أموالنا والآن تشتغلون بها في بنوككم، أنتم الذين جمتم الأرصدة، أنتم الذين حرمتم بيع النفط، ولكن بحمد الله أصبح الآن برميل النفط حوالي 100 دولار.
نعم.
وإيران أصبحت تبيع بدل 600,000 برميل، اليوم تبيع 1,300,000 برميل بسعر البرميل 100 دولار. فنحن الآن لا أقول نحن في بحبوحة، لكن ما كانوا يأملونه أستاذ مصطفى أنه سينزل الشعب إلى الشارع، سينهار يعني هذه الكلمة كانت على ألسنتهم، انهار الاقتصاد الإيراني، انهار الاقتصاد الإيراني. أنا الآن في الحقيقة نحن من إنهار الاقتصاد الإيراني.
نعم. طيب كيف تقرأ دكتور سيد أفقهي استعداد طهران للذهاب إلى فيينا للتوقيع، يعني إذا احترمت خطوطها الحمراء؟
يعني نحن أعلننا الخطوط الحمراء منذ أن بدأنا بالتفاوض في الجولة السابعة والثامنة. أولا لا نفاوض من أجل التفاوض، هذا واحد.
نعم.
ولا نفاوض بسقف زمني غير محدود، الاثنين. ويجب أن ترفع كل العقوبات الأولية والثانوية، وكذلك التثبت والتأكد من رفعها عمليا وإعطاء ضمانات. والمهم في هذه العملية تقنيا أنه يجب أن نلمس أن هناك تغييرا على الأرض بعد كل جولة من المفاوضات. لا، نحن عندما ذهبنا إلى فيينا في شظام هذه المفاوضات الجولة السابعة أضاف مع الأسف بايدن عقوبات على شركات وعلى أشخاص حقيقيين وأشخاص حقوقيين، وصلت طبعا هي رمزية، يعني هي كانت استفزاز بإيران.
نعم.
والتحدي من أنه المبادرة بيدنا وليس بيدكم، في حين أنه هم الآن متعطشون بحاجة ماسة جدا، لأن هبطت معنويات الحقيقة بايدن وشعبيته إلى أدنى مستوى، والآن الكل يتوقع أنه إذا ذهب بايدن أو أي مندوب من حزب الديمقراطي فيفشل في حلبة المنافسة لانتخابات رئاسة الجمهور القادمة مع أي مرشح من الحزب الجمهوري. هم بحاجة أكثر منا.
نعم. نعم. طيب في حال فشلت المفاوضات في فيينا بسبب التعنت الأمريكي والوعود الأوروبية الواهية، كيف تنظر إلى الأمر دكتور؟
يعني أولا نحن تأقلمنا مع هذه العقوبات.
صحيح.
وهيئنا فرص كبيرة للاستثمار في إعادة البناء في سوريا للمفتاح على دول الجوار، موضوع الاتفاقيات التاريخية الكبرى مع الصين، مع في الحقيقة روسيا، مع فنزويلا، مع الهند الآن تستثمر في منطقة الاقتصاد الحر في شابهار. يعني إيران أستاذ مصطفى تجاور 15 بلدا، بلد يقبع على بحار من النفط والغاز.
نعم.
فممكن يعني محاصرة وتركيع هذا البلد، ولكن نحن قلنا هذه حقوقنا يجب أن نطالب بها فيما لو كما تفضلت حضرتك لم نتفق. طب ما الحل؟ إيران مستمرة في نشاطها النووي، ربما تصعد تخصيب اليورانيوم إلى 90% وليست بحاجة إلى قنبلة نووية. إيران منفتحة على العالم، إنه إيران منفتحة على دول الجوار.
نعم.
وهي في الحقيقة منهمكة الآن في موضوع معالجة المشاكل الداخلية وترشيد الاقتصاد الإيراني في الداخل. إذا هم يجب أن يلهثوا وراءنا، وهم الذي يجب أن يقدموا ويطالبون
يرجعوا
طالب المفاوضات، ولكن بشروطنا هذا الأمر ليس بشروطهم.
نعم.
يجب أن تكون بشروطنا كما قلت.
لأستفسر دكتور أيضا ضمن أسئلتي أيضا عن زيارة أمير قطر إلى طهران، هل ترى أنها مرتبطة لربما في الأزمة فيما يخص بالاتفاق النووي؟
بمعنى نعم، بمعنى معين وفي يعني مجال معين طبعا، لأن سبق وأن قام السيد أن الأمير تميم بن حمد بوساطة، يعني أتى إلى طهران ومن ثم حمل الرسالة عندما ذهب إلى واشنطن، ولكن بقي الطرف الأمريكي متعنتا من أنه هذه شروطنا ولا نتنازل أمام مطالب الإيرانيين. هذه المرة ربما سوف يحمل رسالة أخرى، ربما يعني تزامنا مع تواجد السيد أمريكي مورا في طهران اليوم. أقول يعني ربما تكون حلقة متكاملة.
نعم.
في الجهد الأمريكي لترغيب إيران للرجوع إلى طاولة المفاوضات أو لإعطاء مكاسب أكثر للأمريكيين، وهذا ما لا تقبله إيران. فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، هناك كثير من الملفات في الحقيقة خصوصا بعد زيارة السيد يعني رئيسي إلى قطر، يجب أن تستكمل هذه الملفات ويبدأ العمل به الاتفاقية بعد التوقيع عليها إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. ألف شكر وتحية لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من العاصمة طهران، توقفتم معنا، شكرا جزيلا لكم.
حياكم
الله. أهلا بكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن زيارة مورا إلى إيران في خضم هذه الظروف يتوقع أنه يحاول إقناع إيران للتوقيع على النص النهائي للاتفاق دون حل قضية الـ FTO وإيكال هذه النقطة إلى المستقبل. الحقيقة أن قضية الضمانات التي تؤكد عليها إيران تعتبر النقطة الرئيسية في التوصل إلى الحل بشأن الملف النووي، ولا بد لأوروبا هنا أن تقنع واشنطن بإلغاء العقوبات الاقتصادية من السلة الحمراء، وإلا سوف يكون التوصل إلى اتفاق وعدم التوصل إليه لا طائل منه بالنسبة للإيرانيين. فلا بد لأمريكا من الالتزام بحق الشعب الإيراني وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 وكذلك الاتفاق النووي. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، أن مصير الحرب الأوكرانية لا يزال غامضا، ومنطقة غرب آسيا مهمة ومصيرية في مستقبل سوق الطاقة العالمي، وأوروبا بحاجة إلى دخول دولة لحصول تعادل في هذا الأمر. فأتمنى أن تتمخض نتائج طيبة على هذه الوساطات الدولية المرتقبة بما يخدم الجمهورية الإسلامية والمنطقة جمعاء. ولكم جزيل الشكر. غالب من طهران.
جزيل الشكر والامتنان للسيد غالب من العاصمة طهران، حدثنا في هذه المساهمة الصوتية المسجلة، بارك الله به وبكم مستمعينا الأكارم. وانتقل إلى تطبيق الواتساب لأرى بعض المساهمات من مستمعينا الأكارم. مساهمة من الأخ عبد الله من السنغال. عبد الله بوي يقول: السلام عليكم أستاذ البرنامج، لقد يتوجه ممثل الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني ناكامورا إلى طهران للاجتماع مع كبير المفاوضين الإيرانيين لحل الأزمة في الاتفاق النووي، ونأمل ذلك. شكرا يا عبد الله وبارك الله بك على تواصلك الطيب ومساهمتك معنا في هذا البرنامج. أشكر جزيل الشكر علي بشار من العراق الذي يتابع إذاعة طهران ويشكرها على برامجها التي تبثها والمواضيع التي يتم الاختيار فيها. شكرا جزيلا لك علي من العراق. وإلى اليمن أبو محمد مهدي المستمع الفاضل بعث إلينا رسالة صوتية، استمعوا إليها.
الحقيقة أن زيارة المبعوث الأوروبي إلى طهران لها دلالات ونتائج متعددة. فالزيارة تدل على أن إيران تمتلك الورقة الرابحة في مفاوضات فيينا الجارية حاليا فيما يخص الاتفاق النووي، وتدل أيضا على ضعف الموقف الأمريكي والأوروبي معا. وأعتقد أن من أهم نتائج زيارة المبعوث الأوروبي إلى طهران هو وضع اللمسات الأخيرة للعودة إلى الاتفاق النووي السابق، هذا إذا كانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت مع هذا المبعوث رسالة مفادها أن أمريكا جادة في الأمر وأنها تريد العودة إلى الاتفاقية النووية مع إيران وبكامل بنودها دون شروط أو مماطلة. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أبو محمد مهدي من اليمن على تواصلك مع إذاعة طهران. ألف تحية أيضا لك أخي الفاضل على هذه المساهمات الجميلة. إلى مدينة طهران أبو محمد يكتب لنا منها: لقد رأينا أن الجمهورية الإسلامية في إيران قد صمدت خلال هذه السنوات أمام هذا الحظر الظالم المفروض عليها إزاء قضيتها النووية، وكيف أن الدول الأوروبية خلفت بوعودها ولم تأتي بهذه الوعود التي حصلت عليها في مفاوضات طالت أو طال أمدها بشكل كبير وكثير. اليوم لا زلنا في نفس الملعب ولا زلنا نعاني من خلاف الوعود الأوروبية التي لا رأي لها بشكل مباشر ومستقل إلا مع أمر من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي هي أيضا تنسق مع الكيان الصهيوني. أن صمدت إيران في هذه الأيام وفي هذه الفترة ستحصل على مكاسب ومزيد من المكاسب والمصالح لصالحها في هذا الملف النووي. شكرا جزيلا أبو محمد من العاصمة طهران حدثتنا في هذا اللقاء، وانتقل إلى أخي أبي مرتضى من مدينة قم المقدسة، وأشكره جزيل الشكر الذي تواصل مع أثير إذاعة طهران. المقترحات التي تأتي، يقول أبو مرتضى من مدينة قم، المقترحات التي تأتي من قبل الأوروبي إيران لا تقبل بها لأنهم لا يمتلكون حسن نوايا، ودائما ما أكد سماحة الإمام الخامنئي على هذه المسألة. لربما هذه المرة هم يؤكدون ويقولون ويريدون في الحرب النفسية أننا نمتلك حل وسطي، أو أننا نريد حل هذا الملف، ولكنهم يريدون الضغط على الجمهورية الإسلامية في إيران لأنها لكي تتخلى عن الحرس الثوري أو تقبل بشروطهم. لكن إيران أعلنت مرارا وتكرارا على لسان قادتها ومسؤوليها أن إيران لديها خطوط حمر، وقد تحدثت وأعلنت هذه الخطوط بشكل دائم. إيران اليوم تطالب باسترداد جميع الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، لأنها من حقها طبيعي أن تحصل على هذه الأموال التي ذهبت إلى بعض البلدان وأنتم أشرتم إليها، كوريا الجنوبية، اليابان، العراق. هذا ما سيؤدي إلى أن إيران تتماشى مع المواقف وترى حسن نوايا من هذه الدول التي لا تتحرك بشكل مستقل في أمورها. شكرا، شكرا جزيلا الأخي الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة على تواصلك معنا. وانتقل عبر شبكات الإنترنت مستمعينا الأكارم والمواقع الإخبارية عند تصريح وزير الخارجية الإيرانية الدكتور أمير عبد اللهيان، أنه يتم متابعة مساري تحييد ورفع الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كتب أمير عبد اللهيان في تغريدة له على تويتر أنه يتم متابعة مساري تحييد ورفع الحظر المفروض على البلاد، مؤكدا أن الصون البلادي لمسار التحول الاقتصادي والتوزيع العادل للدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية هي الاستراتيجية الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يتم ربطها بالمفاوضات النووية والأمور السياسية الأخرى. كما أشار إلى أنه يتم متابعة مفاوضات فيينا لرفع الحظر في الاتجاه الصحيح مع مراعاة خطوط إيران الحمراء للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام. طيب إذن ألف شكر وتحية لكم مستمعينا مستمعاتنا لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم. أشكر كل من يتواصل مع أثير إذاعة طهران ويبعث إلينا برسائل. الشكر موصول للأخت الكريمة ثائرة جابر مرتضى من لبنان لأنها تستمع إلى البرنامج وتتابع لقاءات إذاعة طهران دائما. حياكم الله مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.